من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال الرجال في جبهات الصمود والتحدي، هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين ورضي الله عن صحبه المنتجبين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبمناسبة أسبوع الصرخة، يسرنا أن يكون حديثنا وأن تكون الدروس التي نقدمها حول هذه المناسبة وحول هذا الشعار المهم وحول هذه الصرخة المهمة التي كان لها الأثر الكبير وما زال لها الأثر الكبير، سواء فيما يتعلق بالوضع الداخلي في بناء الأمة أو فيما يتعلق بتأثيرها على العدو. نحن نلمس أهمية الشعار في ما يتعلق بالجانب التربوي للأمة، يتعلق بالوعي، باليقظة، بحالة الجهوزية. وأيضا نحن نسمع من خلال ما نشاهده، ما نسمعه من أعداء هذه الأمة، كيف ينزعجون من هذه الصرخة، لأنهم يعرفون أكثر مما نعرف أهميتها وأثرها، وبالذات أنها مرتبطة بمشروع قرآني، مرتبطة بثقافة. وحتى فيما يتعلق بهذا الشعار، لا شك بأن للشعارات أهميتها في هذه المرحلة، وصارت استراتيجية مهمة حتى لدى أعداء هذه الأمة. بالرغم من إمكانياتهم الكبيرة المادية والعسكرية، نحن نجد بأنهم يتحركون لاحتلال الشعوب تحت شعارات متعددة ومختلفة، لأنهم يعرفون أهميتها، وهم لا يقولون كما نقول نحن ما قيمة هذا الشعار. هم يرفعون شعار رغم ما يمتلكون من السلاح، ما يمتلكون من الإمكانيات العسكرية، ومع هذا يرفعون شعار. أمريكا عندما تحركت لاحتلال هذه المنطقة، ألم ترفع شعار مكافحة الإرهاب؟ ورفعت شعارات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ونحوها. فهم يرفعون الشعارات حتى بالرغم مما يمتلكون من الإمكانيات. وبمناسبة هذه الصرخة التي أطلقها السيد حسين رضو الله عليه في وجه المستكبرين، لا بد من معرفة الدوافع والأسباب والأهداف أيضا، الدوافع والأسباب التي أدت إلى مثل هذا العمل الذي عنوانه هذه الصرخة، وما حققه على المستوى الداخلي والخارجي. وهي أمور تحدث عنها الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، وتحدث عنها أيضا أخوه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضو الله عليهما في كثير من محاضراتهما وخطاباتهما. ونحن إن شاء الله من خلال هذه الدروس سنورد بعضا من ما ورد عنهما حول هذا الموضوع، حول أهمية الصرخة. فأولا نعرف كيف كانت بداية انطلاقة هذا الشعار، ولنترك الحديث للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه في خطابه بهذه المناسبة، حين قال في الجمعة الأخيرة من شهر شوال: هتف بهذا الشعار ابتداء في مساجد محدودة، وفيما قبل هذا اليوم في محاضرة الخميس تقريبا أعلن السيد الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه انطلاقة هذا الشعار أو هذا المشروع القرآني بما فيه من مواقف، بدايتها وأولها وعلى رأسها هذا الشعار المهم، شعار البراءة من أعداء الإسلام والأمة من أعداء الإنسانية والبشرية أمريكا وإسرائيل. هذا الشعار المعروف الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. وفي محاضرته الشهيرة المعنونة بالصرخة في وجه المستكبرين أعلن هذا الموقف ليكون بداية لانطلاقة مشروع قرآني تنويري بناء عظيم يخرج الأمة من حالة الغفلة ومن حالة الصمت والسكوت ومن حالة التدجين والخنوع والخضوع لصالح أعدائها إلى الموقف، إلى أن تتحرك عمليا وبجد كما ينبغي لها أن تكون تجاه الأخطار الكبرى التي تتهددها في كل شيء. وفي محاضرته تلك وقبل أن يعلن الشعار قال رضوان الله عليه: عندما نتحدث أيضا هو لنعرف حقيقة أننا أمام واقع لا نخلو فيه من حالتين، كل منهما تفرض علينا أن يكون لنا موقف. ومما تميز به السيد حسين رضوان الله عليه أنه لم يكن يقدم أشياء ولا يوضحها ولا يبينها، مثلا لم يأتي ليقول للناس ارفعوا شعار دون أن يبين الحاجة الماسة إلى رفع هذا الشعار، لا، يعني تحدث كثير وكثير عن ضرورة أن يكون لنا عمل، أن نتحرك، وأقل شيء هو أن نرفع هذا الشعار. فهو قال هنا في محاضرة الصرخة بوجه المستكبرين قبل أن يدعو الناس إلى رفع هذا الشعار قال هكذا، قال: نحن أمام واقع لا نخلو فيه من حالتين، كل منهما تفرض علينا أن يكون لنا موقف. نحن أمام وضعية مهينة، ذل وخزي وعار، استضعاف، إهانة، إذلال. نحن تحت رحمة اليهود والنصارى، نحن كعرب كمسلمين أصبحنا فعلا تحت أقدام إسرائيل، تحت أقدام اليهود. هل هذه تكفي إن كنا لا نزال عربا؟ إن كان لا يزال لدينا شهامة العرب وإباءه ونخوته ونجدته لتدفعنا إلى أن يكون لنا موقف؟ إذن فالصرخة لم تأتي من فراغ، لم تأتي من فراغ. الصرخة هذا هي جاءت لأن هناك وضعية سيئة تفرض علينا أن يكون لنا موقف. ويكفينا هذه الحالة إذا كنا لا نزال عرب، فينا نخوة العربي، إباء العربي، نجدة العربي. عندما نرى أنفسنا نعيش حالة الذلة والخزي والعار والاستضعاف والإهانة والإذلال، كل هذا يدفعنا ليكون لنا موقف. وهذه أشياء لا يمكن أن ينكرها أحد، إلا إنسان غبي، إلا إنسان منحط، وإلا فالقضية واضحة. لا ننظر إلى واقع الأمة، هذا أي حالة تعيشها، أي حالة تعيشها. تحول النظام السعودي إلى أداة رخيصة ولف حوله الكثير من الأنظمة العربية. الآن العرب يخوضون المعركة نيابة عن أمريكا، الآن العرب في حالة من الذل والخزي والعار لم تحدث حتى للعربي الذي كان يعبد الأصنام. إيشون حالة رهيبة الآن. الآن الثروة العربية والشباب العربي والإعلام العربي أغلبه يصب لصالح إسرائيل، لصالح أعداء هذه الأمة. إذن فهي حالة تفرض علينا أن يكون لنا موقف أمام هذه الوضعية. أي حياة هذا؟ ما قيمة أن يعيش الناس في ذلة وخزي وعار، يعيشوا تحت أقدام إسرائيل، تحت أقدام اليهود؟ أي قيمة لهذه الحياة؟ نحن نستغرب، البعض يرضى أن يعيش حياة الذل والعار والخزي والاستعباد وأن يكون أداة رخيصة. ولذلك تلاحظوا أيها الأخوة كيف يعمل اليهود على مسخنا، أولا على أن يجردونا من نخوتنا، من إبائنا، من عزتنا، من كرامتنا، يعملون على مسخ أخلاقنا لنرضى في الأخير، نرضى. تجد للأسف الكثير عندما تتحدث معه بهذا المنطق، الكثير من الناس عندما تقول له أنت ستداس بأقدام اليهود، بأقدام الإسرائيلي، سينتهك عرضك، ستعيش ذليلا مهانا، هم يعملون على أن يدوسونا بأقدامهم، أن يستذلونا وأن يدوسوا كرامتنا. للأسف الكثير لا يثيره مثل هذا المنطق، لأنه قد مسخ من خلال أعمال اليهود، يعملون على مسخ الناس، مسخ أخلاقهم، مسخ القيم. البعض لا يستثار عندما تقول سيداس بأقدامهم، شيء طبيعي لديه أن يداس بأقدام اليهود، شيء لا يستثيره هذا. أن ينتهك عرضه، شيء لا يستثيره هذا. هذا شيء مؤسف. هم اشتغلوا من خلال قنواتهم التي تمسخ أخلاقنا وقيمنا، ومن خلال ما يعملونه بشبابنا. للأسف الكثير قد مسخوا، لم يعودوا، يعني لم يعودوا عرب، فيهم إباء العربي ونخوة العربي وإباءه، ولذلك لا يستثيرهم مثل هذا الكلام. السيد حسين رضو الله عليه يتحدث هكذا، بأنه إذا كنا لا نزال عربا، إن كان لا يزال لدينا شهامة العربي وإباءه ونخوته ونجدته لتدفعنا إلى أن يكون لنا موقف، فنحن نعيش هذه الحالة، نعيش حالة الإهانة والذلة تحت رحمة الأمريكي. الكل يعرف كيف كان يتحرك السفير الأمريكي في اليمن ويهيئ البلد، يعمل على مسخ أخلاق الناس، كيف كان يعمل على أن ينشر الفساد، يشجع الرذيلة من أجل ألا نعود. حتى عربهم لم يكتفوا بمسخ قيمنا الدينية، هم حاولوا من خلال الفكر الوهابي أن يمسخوا القيم الدينية الأصيلة، وأن يقدموا للناس دينا يقبل باليهودي، يقبل بالنصراني، لا يوجد لديه حرج ديني أن يكون في خندق واحد مع اليهودي، مع النصراني، مع كما نشاهد الآن، نشاهد الوهابيين، نشاهد التكفيريين في خندق واحد مع البلاك ووتر، مع الجنجاويد، مع يهود، مع نصارى، ما بش حرج ديني، لا يوجد حتى الحرج الديني لديهم. هم حاولوا مسخ ديننا وهويتنا الدينية من خلال الوهابيين ومن خلال الثقافات المغلوطة، ولم يكتفوا بهذا، وإنما استهدفوا حتى قيمنا العربية، حتى إباءنا، حتى نخوتنا، حتى نجدتنا. في الأخير لا نمانع أن نداس بأقدامهم، أن نعيش أذلة تحت رحمتهم، لأننا لم نعد بشرا كما خلقنا الله سبحانه وتعالى، أصبحنا مسوخ، يريدون أن يحولونا إلى مسوخ، لا دين، لا قيم، لا عروبة، لا إنسانية، وإنما نكون أشبه بالحيوانات، أهم شيء أن نأكل وأن نشرب، وشيء طبيعي أن نداس بأقدامهم، أن يستذلونا، أن ينتهكوا أعراضنا. يريدون أن يحولونا هكذا إلى شيء أشبه بالحيوانات. فالسيد حسين رضو الله عليه تحدث بأنه هنا نحن أمام حالة من الإهانة ومن الإذلال ومن القهر، تفرض علينا أن يكون لنا موقف ضد أعدائنا. هذا فيما يتعلق بهذه الحالة. حالة ثانية هي ما يفرضه علينا ديننا، ما يفرضه علينا كتابنا القرآن الكريم، من أنه لا بد أن يكون لنا موقف من منطلق الشعور بالمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. نحن لو رضينا أو أوصلنا الآخرون إلى أن نرضى بأن نقبل هذه الوضعية التي نحن عليها كمسلمين، أن نرضى بالذل، أن نرضى بالقهر، أن نرضى بالضعة، أن نرضى بأن نعيش في هذا العالم على فتات الآخرين وبقايا موائد الآخرين، هل يرضى الله لنا عندما نقف بين يديه السكوت من منطلق أننا رضينا وقبلنا ولا إشكال فيما نحن فيه، سنصبر وسنقبل؟ فإذا ما وقفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، هل سنقول نحن في الدنيا كنا قد رضينا بما كنا عليه؟ هل سيعفينا ذلك عن أن يقال لنا ألم نأمركم، ألم تكن آياتي تتلى عليكم، أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، ألم تسمعوا مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومثل قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أليست هذه الآية تخاطبنا نحن؟ أليست تحملنا مسؤولية؟ ألم يقل القرآن لنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ ألم يقل الله لنا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله؟ فإذا رضينا بما نحن عليه، نفترض رضينا بما نحن عليه، أصبحنا مسخنا، مسخت أخلاقنا وقيمنا العربية نتيجة التحرك اليهودي الأمريكي الإسرائيلي في أوساط شبابنا. فإذا رضينا بما نحن عليه وأصبحت ضمائرنا ميتة لا يحركها ما تسمع ولا ما تحس به من الذلة والهوان، فأعفينا أنفسنا هنا في الدنيا، فإننا لن نعفى أمام الله يوم القيامة. لا بد للناس من موقف، أو فلينتظروا ذلا في الدنيا وخزيا في الدنيا وعذابا في الآخرة. هذا هو منطق القرآن، الحقيقة القرآنية التي لا تتخلف، لا مبدل لكلماته ولا مبدل لكلمات الله. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إذن نحن أمام حالتين أيها الأخوة، كل منهما تفرض علينا أن يكون لنا موقف، وأقل موقف هو أن نصرخ في وجوههم، هو أن نشعرهم بأننا لسنا أغبياء، هو أن نشعرهم بأننا نستنكر، بأننا نسخط، بأننا نكره تحركاتهم، نكره أعمالهم. هذا لا يجوز، أن يتحركوا في أوساطنا لمسخ قيمنا، أخلاقنا، لتهيئتنا للاحتلال، لإذلالنا، لإبادتنا، لنهب ثرواتنا، ولا يكون لنا أي موقف. هذا معنى أنهم يطمعون فينا أكثر، أنهم هنا سيعرفون أننا أمة غبية، بل هم ربما يتحدثون بأننا لا نستحق أن نعيش في هذه الحياة. وفعلا الأمة الغبية، الأمة إذا كانت الأمة غبية إلى هذه الدرجة، إلى درجة أنهم يتحركون في أوساطها لإذلالها، للهيمنة عليها، لاحتلالها، لإبادتها، ولا يكون لها موقف، هي فعلا أمة غبية لا تستحق أن تعيش. ولكن عندما نتحرك بهذا الموقف، نحن يا إخوة لم نتحرك هكذا. السيد حسين رضوان الله عليه لم يتحرك بالشعار لهدف إثارة الآخرين. يعني أمريكا ليست دولة مسالمة، أمريكا ليست دولة ليس لها أجندة لاحتلال المنطقة، ليس لها تحركات، لا تعمل بالأمة شيء. أمريكا ليست دولة وديعة مسالمة ترى الآخرين في أمن وفي سلام وفي، لا، دولة مستعمرة، دولة مستعمرة متوحشة. إسرائيل كذلك. سيحسر ذو الله عليه عندما تحرك بهذا الشعار لم يتحرك بالشعار، يعني مثلا لو أن هذا الشعار تحرك لمواجهة الياباني، لمواجهة الفنزويلي مثلا، ربما نقول لماذا ترفع شعار ضد اليابان، ضد فنزويلا؟ هؤلاء لا يتحدثون عنا، هؤلاء لا يتدخلون في شؤوننا. أقول صح، معك حق، لماذا ترفع شعار ضد اليابان واليابان لا يعمل بك أي شيء؟ أنت هنا تحاول أن تستثير آخرين. لكن نحن عندما رفعنا شعار ضد أمريكا وإسرائيل، فهم يتحركون أمام الكل، أمام الكل. لا يوجد، كل الأحزاب تعرف، كل الناس المتابعين يعرفون أن أمريكا تتدخل في كل صغيرة وكبيرة، أن أمريكا تهيئ البلد لاحتلال، أن إسرائيل تحاول السيطرة على باب المندب، أن إسرائيل تغزونا إلى عقر ديارنا. إذن نحن أمام دول مستعمرة، الكل يعرف يا أخوة، فقط أن الأطراف الأخرى التي لا تتبنى أي موقف هي أطراف مهزومة، هي أطراف يعني اليأس مسيطر عليها، حالة اليأس وحالة انعدام الثقة بالله سبحانه وتعالى. وإلا فالكل يعرف عندما تأتي إلى هؤلاء سيقول لك صحيح، أمريكا تعمل وتعمل، وإسرائيل تريد وتفكر وتعمل في فلسطين وتعمل في العراق وتعمل في كذا وتخطط في اليمن. لكن عندهم أن أمريكا أصبحت إله، أمريكا تقول للشيء كن فيكون، أصبحت عندهم هكذا، وبالتالي لابد أن ننحني، لابد أن نخضع، لابد أن ننبطح لأمريكا، لابد أن نستسلم. نقول لا، نحن عبيد لله سبحانه وتعالى، ولن يفيدنا الانبطاح لأمريكا، وأن نعيش حالة الذلة لأمريكا لن تفيدنا، بل سيفيدنا عندما نعود إلى الله، عندما نصحح وضعيتنا مع الله، عندما نتوب إلى الله، عندما نستغفر الله، عندما نصحح ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، نصحح ثقافتنا، ونعود إلى الله ونتبنى المواقف التي ترضي الله هنا، سننتصر بعون الله على هؤلاء عندما نعبد أنفسنا لله، وسيكون لأعمالنا البسيطة ومنها هذا الشعار الأثر الكبير في مواجهة هؤلاء الأعداء. نسأل الله أن يوفقنا وأن يثبت أقدامنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.